أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، مبارك لكم هذا اليوم، يوم انتصاركم التاريخي والإلهي الذي من الله سبحانه وتعالى به عليكم وعلى لبنان وعلى شعوب منطقتنا وعلى أمتنا، ليسجل نصرا قويا غير الكثير من المعادلات. في البداية الشكر لله تعالى الذي آوانا ونصرنا وأيدنا ومن علينا بنعمه التي لا تعد ولا تحصى، والشكر والتحية إلى كل الذين صنعوا هذا الانتصار وشاركوا في صنعه وإيجاده من رجال المقاومة والجيش والقوى الأمنية وفصائل المقاومة المختلفة، من الشهداء والجرحى والأسرى وعائلاتهم، من المهجرين والصامدين والصابرين والمضحين، إلى الرؤساء الحاليين والسابقين، إلى القيادات الدينية والسياسية والعسكرية والأمنية والأحزاب والقوى والتيارات والهيئات والجمعيات ووسائل الإعلام وكل الناس الطيبين في لبنان وعلى امتداد العالم العربي والإسلامي وفي كل مكان من العالم. ويبقى الشكر الخاص إلى الذين وقفوا معنا بقوة خلال تلك الحرب، إلى الجمهورية الإسلامية في إيران والجمهورية العربية السورية في وقفتهما التاريخية إلى جانبنا. أيها الإخوة والأخوات، يعني هلا الشكر رينا بسرعة والعناوين شاملة إن شاء الله حتى لا ندخل في التفصيل. نحتفل اليوم بهذه الذكرى العزيزة، 12 سنة مضت على هذا الانتصار، ونصر على الاحتفال بهذه المناسبة، كما سنحتفل بعد أيام إن شاء الله في مدينة الهرمل في الذكرى السنوية الأولى لعيد التحرير الثاني، لو بدنا نحفظهم كمان، على الإرهاب وعلى الجماعات التكفيرية. ونحن كما انتصرنا في حرب تموز، أود أن أقول لكم ما كان يجري منذ 7 سنوات إلى اليوم هي حرب تموز كبرى على مستوى المنطقة، تريد أن تحقق نفس الأهداف ونفس المشروع ونفس الآمال التي سعت إليها حرب تموز 2006. وكما خرجنا من حرب تموز 2006 منتصرين، سنخرج قريبا إن شاء الله من هذه الحرب الكبرى على منطقتنا وعلى محور المقاومة في منطقتنا منتصرين، لنحتفل بهذا الانتصار الإلهي التاريخي العظيم القادم قريبا جدا. عندما نصر على هذا الاحتفال لتأكيد الإنجاز، لتكريم من صنعوا الإنجاز من المجاهدين والشهداء والمضحين وقادتهم والشعب الوفي والأبي والمخلص، لترسيخ هذا الانتصار في الوجدان وفي الثقافة وفي الوعي، لفتح الآفاق، لإعطاء الأمل المتجدد في مواجهة موجات التيئيس والتوهين وتثبيط العزائم والدعوات إلى الاستسلام، ولأخذ العبر والدروس وتعزيز عناصر القوة. اليوم، هلا باعتبار اليوم حأحكي وبعد كم يوم حأحكي، فأنا حأحكي عن حرب تموز والوضع الإقليمي بعنوان واحد مع بعضهم، في جزء إن شاء الله بكمله بالهرمل، وبالوضع الداخلي حأحكي كلمتين وبكمله بالهرمل. إذا عدنا إلى 2006، الكل يتذكر أن أهداف الحرب هي تحقيق المشروع الأمريكي في ذلك الوقت الذي كان يقوده جورج بوش وإدارة جورج بوش بعد احتلالهم لأفغانستان والعراق ووصولهم إلى الحدود مع سوريا والحدود مع الجمهورية الإسلامية، وكان في مشروع كبير بالمنطقة وانحطت له أهداف. حرب تموز كانت أساس في هذا المشروع، وعندما فشلت فشل معها ذاك المشروع. طبعا بعد هم رجعوا قعدوا درسوا حسبوا منيح، ذهبوا إلى خطة جديدة. يعني خلينا نقول كان في خطة للمشروع الأمريكي، مشروع الهيمنة الأمريكية الذي يكرس إسرائيل عنصرا أساسيا وقائدا ومحورا في الشرق الأوسط الجديد. تلك الخطة سقطت عندما انتصرنا في حرب تموز، وانتصرت المقاومة في غزة، وصمدت سوريا، وصمدت إيران، فجاءوا إلى خطة جديدة، وهو ما كنا نواجهه وما زلنا نواجهه خلال السنوات القليلة الماضية. بالعودة إلى الخطة في 2006، وهون نحن ما عم نحكي تحليل صحفي، عم نحكي أمور صارت معانا وانطلبت منا. كان الهدف في تلك الحرب للتذكير القضاء على المقاومة، سحق المقاومة، إما عسكرياً أو من خلال فرض الاستسلام عليها، وهذا ما طلب منا في الأيام الأولى لبدء الحرب. سلموا سلاحكم، كل سلاحكم لتقف الحرب، لكن لم تكن القضية فقط سلموا سلاحكم، اقبلوا بقوات متعددة الجنسيات، مش قوات طوارئ دولية ولا قوات تابعة للأمم المتحدة، قوات تابعة للإدارة الأمريكية مباشرة، كتلك التي احتلت العراق عام 2003. اقبلوا بقوات متعددة الجنسيات على الحدود اللبنانية مع فلسطين، وقوات متعددة الجنسيات على الحدود اللبنانية مع سوريا، وقوات متعددة الجنسيات في مطار بيروت وفي ميناء بيروت. يعني اقبلوا باحتلال جديد اسمه القوات المتعددة الجنسيات، وسلموا الأسيرين بلا قيد وبلا شرط. لو سقط لبنان كان المشروع يفترض أن يكملوا في نفس العام على سوريا، يعني بال 2006، وعلى المقاومة الفلسطينية في غزة، لكن صمود لبنان أجل الحرب على غزة سنتين، وعزل إيران ومحاصرتها لضربها وإنهاء هذا المحور وإلى الأبد. هذا 2006. الصمود في لبنان أسقط هذه الأهداف وأسقط هذه الخطة وأجل تحقيق طموحات أمريكا وإسرائيل في منطقتنا لسنوات لندخل في معركة جديدة، وأوجد تحولات مهمة جدا. ليس فقط أفشل الأهداف، بل أوجد تحولات مهمة جدا عززت من قوة المقاومة في لبنان وفي غزة وفي فلسطين وفي سوريا وفي إيران وفي العراق وفي المنطقة. طيب، حصل هذا الانتصار، لم يمن أحد علينا بهذا الانتصار، لم يكن صنيعة لا مجلس الأمن الدولي ولا الأمم المتحدة ولا منظمة المؤتمر الإسلامي ولا جامعة الدول العربية ولا الأنظمة العربية، وإنما كان فضلا من الله سبحانه وتعالى وتضحيات شعبنا وصبره وصموده وبقائه في أرضه وعودته إلى أرضه ودماء شهدائه وشجاعة مجاهديه ومقاتليه وثبات الموقف السياسي. ذهبنا إلى المرحلة الجديدة، ما حابقى بال 2006، خلنا ننتقل للوضع الحالي. طيب، اليوم على مدى 7 سنوات عجاف أدخلوا المنطقة في حرب، في حروب، لكن كلها تحقق لتحقق نفس الأهداف السابقة. ومحورها إسرائيل، وهدفها إسرائيل، وتقوية إسرائيل، تثبيت إسرائيل، تكريس إسرائيل قائداً لهذه المنطقة. لذلك اسمحوا لي أن أتحدث عن الوضع الإقليمي من بوابة إسرائيل. يعني اليوم هن وين ونحن وين؟ ومعليش هالموضوع ده أخذ شوية وقت، لأننا نخوض معركة على الوعي، ونخوض معركة على الإرادة، ونخوض معركة على الأمل. اليوم عنوان معركة الحقيقي في السنوات الأخيرة وهذه السنة والسنوات الآتية هي على هذه العناوين. بس ندخل نفوت على لبنان من بوابة صراع مع إسرائيل، إلى سوريا، إلى فلسطين، إلى غزة، إلى المنطقة من هذه البوابة، لأنه كله كان من أجل إسرائيل وفي خدمتها. بديش أحكي عن قبل 7 سنين، بدي أحكي هلأ بعد 7 سنين، أيضاً 7 سنوات من الصمود والمقاومة والثبات والتضحيات والدماء. مشروعهم هم أين؟ هم أين؟ ونحن أين؟ ومحور المقاومة في أي موقع وفي أي حال. منبلش أولاً إسرائيل مع لبنان. إسرائيل مع لبنان، طيب، من 2006 إلى اليوم 2018 واضح إسرائيل المردوعة. هاي إسرائيل اللي طول عمرها تجي على لبنان لأتفه الأسباب، بيطلع الطيران بيقصف بالجنوب، بالبقاع، بالشمال، بالجبل، حتى في قلب العاصمة. كلكم تتذكروا قبل 82 وبعد 82. هذا الآن لا يحصل، هذا لا يحصل، مش كرم أخلاق من الإسرائيليين، هي معادلات المقاومة. إسرائيل اليوم من 2006 إلى اليوم تعيد بناء حالها على ضوء الهزيمة وتداعيات الهزيمة. أعادوا النظر بالعقائد القتالية، بالاستراتيجيات العسكرية. كل ما يجي رئيس أركان جديد بيكتب استراتيجية جديدة للجيش الإسرائيلي، وإعادة هيكليات، وإعادة تشكيل قوى، وإعادة النظر بالتجهيزات وبالأسلحة، ومناورات من 2006 إلى أمس. أمس بالشمال كانوا بعضهم عم يعملوا مناورات. ليش؟ ليش كل هاي المناورات وهي إعادة النظر؟ هذا لأنه بيعتبروا أن في لبنان قوة حقيقية يجب وتشكل لهم قلقا، وبأدبياتهم تشكل لهم تهديدا كبيرا أو تهديدا مركزيا، وعم يشتغلوا عليها. أمتى كانت إسرائيل تعاطى مع لبنان بهذه الطريقة؟ تختبئ خلف الجدار، خلف الجدران مع لبنان، تعمل وتعبر عن مخاوفها على الجبهة الداخلية. إسرائيل اليوم بكل خططه، هذا مش حكي إسرائيل، هذا موجود بوسائل الإعلام أيضا، عم يعمل من هلأ حساب الكهرباء والغاز والنفط ومحطات الغاز، وحساب المستعمرات، وحساب العمق، لأنه بيعرف أن ما في مقابله في عدو جدي وعدو قوي وعدو مقتدر. هلأ بختم بجملة منهم هنا. طيب، مراقبة قوة المقاومة من 2006 اللي عم بيراقبونا، بيجمعوا عنا معلومات وعن سلاحنا وعديدنا ودوراتنا وخبراتنا. وعندما ذهبنا إلى سوريا كانوا عم بيراقبونا بسوريا، وتراكم التجارب والخبرات لنا في سوريا. وبموضوع لبنان هم عندهم حسابات، حسابات جدية وكبيرة جدا. إلى أن وصل الأمر، طيب، طول عمره ما في إجراءات دفاعية في شمال فلسطين، إذا مطلوب إجراءات دفاعية ففي جنوب لبنان. لأول مرة في تاريخ الكيان الصهيوني خطط دفاعية في شمال فلسطين لمواجهة مشروع تحرير الجليل، ومناورات على هذه الخطط في كل سنة، وإجراءات ميدانية وتثبت من الإجراءات الميدانية. إلى أن وصل الأمر أنه قبل أيام وعلى ضوء المناورات في الشمال، يقول ضابط كبير، هذا الصحف الإسرائيلية مش من عندي، يقول ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي ما يلي: إن حزب الله هو الجيش الأقوى في الشرق الأوسط بعد الجيش الإسرائيلي، إذ أنه لأنه يملك كذا وكذا وكذا وكذا. طبعا أنا لا أوافقه على هذا التقييم. نحن لا نعتبر حزب الله هو الجيش الأقوى في الشرق الأوسط بعد الجيش الإسرائيلي، ولكن هذا يعبر عن نظرة الإسرائيلي لهذه المقاومة التي أراد سحقها في حرب تموز 2006. هي اليوم في 2018، كما كنت أقول لكم دائما في كل سنة كنت أردد هذا الكلام، والآن اسمحوا لي أن أردد هذا الكلام. والإسرائيلي، والمهم أن العدو يعرف مصداقية هذا الكلام بقوة. نعم، المقاومة اليوم في لبنان فيما تمتلك من سلاح ومن عتاد ومن إمكانات ومن عديد ومن كادر ومن قدرة ومن خبرات ومن تجارب، وأيضا من إيمان ومن عزم ومن شجاعة ومن إرادة، هي أقوى من أي زمان مضى منذ انطلاقتها في هذه المنطقة. الإسرائيلي نعم يستطيع أن يهدد كل يوم. تذكرون بعد انتهاء حرب تموز بأسابيع قليلة كان يهدد لبنان بالحرب الانتقامية القادمة سريعا. وبلشوا عدوا معي، وين الحرب اللي هدد فيها الإسرائيلي وقال هو إعاد ترميم نفسه وسيخرج إلى الحرب مجددا على لبنان؟ كان عم بيهدد بال 2007. خلصنا ل 2007، 2008، 2009، 2010، 2011، 2012، كمل لل 2018. 12 سنة وهو يهدد بالخروج إلى الحرب. وهو يهدد بالخروج إلى الحرب. ولكن في نفس الوقت الذي يهدد فيه الخروج إلى الحرب يتحدث عن ازدياد قوة المقاومة وتعاظم قدراتها، إلى أن يقول أحد ضباطه هي أقوى جيش في المنطقة بعد الجيش الإسرائيلي. أنا أريد أن أقول له نعم نحن لسنا أقوى جيش في المنطقة بعد الجيش الإسرائيلي، هذا خلوه على جنب لأنه ألا مش دقيق ونش نعمل مشكل مع حدا من جيوش المنطقة، لكن اسمحوا لي أن أقول في حرب تموز، أن أقول لهذا الضابط الإسرائيلي الكبير: حزب الله أقوى من الجيش الإسرائيلي، والمقاومة في لبنان أقوى من الجيش الإسرائيلي. لأن المسألة لم تكن في يوم من الأيام، لا بال2000 ولا بال2006، مسألة عدد وعدة وعديد وإمكانات وسلاح وصواريخ. نحن اليوم أقوى إيمانا بحقنا من إيمانكم بقضيتكم الباطلة. نحن اليوم أشد استعدادا للتضحية أكثر من جيشكم ومجتمعكم البائس الذي يعيش القلق في الكثير من القضايا والملفات. نحن اليوم أكثر ثقة وتوكل على ربنا وعلى خالقنا وعلى ناصرنا أكثر من أي زمن مضى ومنذ أن خلقنا الله عز وجل. اليوم نحن أشد إيمانا وتوكلا وثقة بوعده بالنصر للمجاهدين الصابرين الصادقين. وهذا الصدق وهذا الإيمان وهذا الصبر هو أكثر من أي وقت مضى بسبب تراكم التجارب. عندما يقول أمير المؤمنين عليه السلام في كلمة: الحرب سجال، فيوم لنا من عدونا ويوم لعدونا منا، حتى إذا رأى الله صدقنا أنزل علينا النصر وبعدونا الكبت. لم يقل حتى إذا رأى الله سلاحنا أو صواريخنا أو عتادنا أو عديدنا، حتى إذا رأى الله صدقنا. هذا الصدق وهذا الإخلاص وهذا الإيمان الذي قاتل به شعب المقاومة ورجال المقاومة وعوائل المقاومة في 2006 هو اليوم آكد وأقوى وأشد. ولذلك لا، أنت حساباتك غلط، نحن لسنا أقوى من بقية الجيوش ولكننا أقوى منكم. طيب، اثنين، هاي إسرائيل ولبنان، إسرائيل وسوريا. أرادوا إسقاط سوريا لو سقطت المقاومة في لبنان 2006، لأنه لو سقطت المقاومة في لبنان 2006 بدهم يجيبوا قوات متعدد جنسيات على لبنان، جيش الإسرائيلي إذا فات ما في يبقى، بيجيبوا الأمريكان والفرنسيين والإنجليز والإيطاليين وكذا، بيقعدوا بلبنان بيقفلوا الحدود مع لبنان وسوريا، بيحاصروا سوريا من أجل إسقاطها. ما صار. إجت هاي السبع سنين لإسقاط سوريا بطريقة أخرى، هي هذه الحرب الكونية التي شنت على سوريا. بس من زاوية إسرائيل بدي أحكي بسوريا، إسرائيل شريك كامل في المشروع، مشروع الحرب على سوريا من 2011، جزء من القرار، جزء من الخطة الأمريكية السعودية الغربية على الأرض. أمنت كل الدعم اللازم للجماعات المسلحة في جنوب سوريا، كل الدعم اللوجستي والصحي والسلاح ومواد غذائية ومعلومات، وصولاً إلى التدخل العسكري المحسوب لنصرة هذه الجماعات. وكلنا نذكر خلال سبع سنين تصريحات المسؤولين الإسرائيليين اللي كانوا يقولوا رئيس الأسد هيسقط بعد 3 أشهر وخمسة أشهر، وأن مصلحة إسرائيل هو ذهاب هذا النظام. هلأ في حدا بيتفلسف يعني بالخليج وهون هلأ إن والله إسرائيل ما كانت عم تقول هيك، لا، ارجعوا للأرشيف شوفوا من سبع سنين ما بقي مسؤول في الكيان الغاصب إلا وحكي بلغة الرهان على إسقاط رئيس الأسد وإسقاط النظام في سوريا واستبداله بهؤلاء. المعارضة السورية التي ذهبت إلى الكيان الغاصب وقدمت التزامات وتحدثت معه عن صديق، وكان يأمل الإسرائيلي أن تصبح دمشق عاصمة صديقة أو حليفة ولا تبقى عاصمة عدوة، هذا كله معروف. بنت إسرائيل آمال كبيرة خلال السبع سنوات الماضية من الحرب على سوريا، بنت آمال سقوط النظام ومجيء نظام يسرع إلى التسوية معها، بنت آمال تدمير الجيش السوري بحيث لا تقوم له قائمة في المستقبل، بنت آمال أن تسارع المعارضة السورية التي افترضوا أنها ستستلم السلطة إلى التسوية معها، بنوا آمال أن هؤلاء السوريين بين هلالين اللي سموا أنفسهم معارضة سيتخلون عن الجولان في تسوية قادمة، وبنت آمال أن العالم سيعطيها الجولان ويعترف لها بالجولان نتيجة التطورات في سوريا سواء طالت الحرب أو سقط النظام. لكن اليوم شو؟ لأننا عم نحكي نحن اليوم شو؟ هودي آمالهم واشتغلوا لهم سبع سنين، لكن اليوم آمالهم هاي كلها ذهبت أدواج الرياح. لا العالم اليوم جاهز يعطيهم الجولان، ولا ممكن ترامب وعدهم يعترف لهم، لكن هذا المجتمع الدولي وهذا العالم اليوم وقف بالصف، وقف بالصف بده يرتب العلاقة مع القيادة السورية ومع الدولة السورية. واقفين اللي واقفين بالصف لمعلوماتكم من أجهزة المخابرات الأمنية في العالم أكثر من اللي واقفين الدبلوماسيين، لأن العالم اليوم كله خائف من عودة عشرات الآلاف الذين جاءوا بهم إلى العراق وإلى سوريا من دول العالم، من عودتهم إلى دولهم ماذا سيفعلون هناك؟ لذلك هم يحتاجون إلى سوريا وإلى التعاون الأمني مع سوريا. هذا العالم لن يعطي، لن يعترف لإسرائيل بالجولان في خطوة منفردة، ولا بيلحق ترامب بهذا الموضوع. كان لديهم آمال بسقوط الدولة، لم تسقط الدولة. كان لديهم آمال بانهيار الجيش السوري، أمس ليبرمان شو كان عم بيقول؟ سيعود، هو مش أنا عمله، يبدو أن الجيش السوري سيعود جيشا كبيرا وقويا أكثر من أي زمن مضى، وقد اكتسب خلال السبع سنوات تجارب عظيمة جدا، والكل يعرف أن المعارك التي خيضت في سوريا تحتاج إلى عقول كبيرة وإرادات كبيرة وإمكانات هائلة. طيب أكثر من هيك، كان عنده الجيش السوري في سوريا والشعب السوري، طبعا هو ما بيستخف فيهم أبدا، لكن زاد عليهم اليوم أنه قبل الحرب، هلأ بعد الحرب اختلف، صار في إيران وسوريا، إيران وحزب الله، إيران وحزب الله، هذا فشل لإسرائيل، هاي مشكلة لإسرائيل. ولذلك اليوم نتنياهو كل يوم كل يوم كل يوم بسوريا هو سلم ببقاء الدولة وبقاء النظام وبقاء القيادة وحتى بقاء الجيش، ولكن معركته التي يخوضها الآن ومعركة الشحادة السياسية التي يخوضها الآن هي أن لا تبقى إيران في سوريا ولا يبقى حزب الله في سوريا. طبعا أريد بعض الصحف بعض المحللين عم بيقولوا أنه اليوم أنا بدي أعلن انسحاب حزب الله من سوريا. على شيء بأي عالم أنتم عايشين؟ وين يعني شو عم تقوا شو شايفين شو؟ إذا حدا عم يعطيكم هيك معلومات معناته عم يضحك عليكم. اليوم صار عنده هاي المشكلة، كيف بده يطلع إيران من سوريا؟ كيف بده يطلع حزب الله من سوريا؟ بس لألكم الوقاحة، إسرائيل المهزومة في سوريا هي تريد أن تفرض الشروط، وهي عندها مطالبات. أنت خسران، أنت مهزوم، أنت فشلت، أنت رهانك سقط، أنت آمالك ذهبت أدراج الرياح، وجاي بدك تحط شروط؟ طبعا لأنه إسرائيلي فيش إلا يا حبيبي، أنت جابر تحط شروط على مين؟ على القيادة السورية المنتصرة؟ على إيران؟ على حزب الله؟ على محور المقاومة؟ هاي إسرائيل في موضوع سوريا. طيب ننقل إسرائيل في فلسطين. طبعا كل الحرب هدفها إسرائيل. هاي إسرائيل هون فشلت وهون فشلت وهون قلقة وهون قلقة وهون خائفة وهون خائفة وهون عم تشحد وهون عم تشحد. مثلا بالعودة إلى لبنان خلف الكواليس بحب تعرف أنه في كتير ضغوط أمريكية اليوم على الدولة اللبنانية من أجل تسوية موضوع الحدود البرية والبحرية، ولكن لمصلحة من؟ لمصلحة لبنان؟ أبدا. هم يريدون تسوية موضوع الحدود البرية والبحرية لمصلحة إسرائيل. لما نحكي عن الحدود البحرية يعني النفط والغاز أيضا، لكن هذا زمن انتهى. أنه والله إسرائيل فيها تيجي تفرض شروطها على سوريا، وإسرائيل تيجي تفرض شروطها على لبنان، حتى لو كان بظهر أمريكا وميت أمريكا. هذا مش حكي انفعالي ولا حكي عاطفي، هذا حكي ثبتت الوقائع خلال عشرات السنين من المواجهات والصمود والتضحيات والدماء. طيب ما نروح على غزة، على فلسطين. أولا على غزة، رغم الحرب المدمرة ورغم الحصار الشديد، الأمريكي والإسرائيلي وحلفائهم كانوا يتوقعون أن تخرج غزة لتستسلم مقابل الغذاء والدواء والدواء والكهرباء والماء. هي تسلم لهم بكل شيء، صفقة القرن وغير صفقة القرن، وتقبل بأي تسوية ولو على حساب الحقوق الفلسطينية. غزة لم تخضع ولم تستسلم ولم توقع رغم خذلان العالم، بل أعادت تثبيت معادلات المقاومة، القصف بالقصف والدم بالدم والنار بالنار. ذلك اليوم هاي إسرائيل اللي بدي أنعونا أنه قوية وقوموا لينا لحتى نقبل معاها كيف ما كان، هي في مقابل غزة أيضا هي في مأزق. في نقاشات الحكومة المصغرة، حكومة العدو المصغرة، الوزراء عم يتقاتلوا وعم بيهينوا بعضهم لأنه ضايعين بخياراتهم اتجاه غزة. غزة المحاصرة، غزة المجوعة، غزة المتروكة من العالم. إسرائيل هذه التي تقولون أنها أقوى جيش في الشرق الأوسط هي وتقف حائرة. فمنهم من يقول خلي نعمل تهدئة حتى لو بدنا نعطي امتيازات لأهل غزة لأنه ما فينا نروح على الحرب. بيرد عليه واحد بيقول له ده رحنا على التهدئة وعطيناهم امتيازات يمكن يصير مثل لبنان والمقاومة تزداد قوة سنة بعد سنة. بيطلع واحد بيقول، طبعا واحد يعني وزراء، بيطلع واحد بيقول يجب أن نشن حرب مدمرة على غزة، بيطلع له التاني بيقول له طيب انت عامل حسابات ردات الفعل وعملنا حروب ما وصلنا لنتيجة. بيطلع واحد بيقول خلنا نروح نجتاح غزة ونعيد احتلالها، بيطلع له واحد بيقول احنا صدقنا امتى طلعنا من غزة. ضياع وحيرة ومأزق هاي في مقابل غزة. ليه؟ لأنه غزة صامدة، غزة على قلب رجل واحد رغم الخلافات الموجودة. غزة تقدم التضحيات في كل يوم وفي كل يوم جمعة. طيب هذا في مقابل غزة، وهذا بيأكد محدودية القوة الإسرائيلية. حتى لو عنده جيش وأقوى سلاح جو بالمنطقة، مش معناتها هو فعال ما يشاء، مش معناتها هو بيقدر يعمل بده إياه، مش معناتها أنه نحن ولا شيء ونحن صفر ونحن مننمسح ونحن خارج المعادلة، أبدا مش هيك. طيب، إسرائيل وصفقة القرن مع مجيء ترامب إلى السلطة، هلا اسمحوا لي اليوم بدي أحكي شوي بصراحة زايدة، مع مجيء ترامب إلى السلطة في أمريكا ومحمد بن سلمان إلى السلطة في السعودية، وعلى فرضية أنه المنطقة ذاهبة إلى الانهيار ومحور المقاومة ذاهب إلى الزوال، ركبوا مسودة صفقة القرن اللي كلنا صرنا نعرفها. وأفضل ما يمكن أن تحلم به إسرائيل في يوم من الأيام هو أن تتحقق هذه الصفقة، لأنه بتعطيها القدس بشكل نهائي وأبدي، وما في لا فوق الأرض ولا تحت الأرض ولا شرقية ولا غربية، بياخدوا كل القدس، وبتشطب اللاجئين وبتطبع وجودها بالمنطقة، ويعطى للفلسطيني دولة ليست بدولة على مساحات صغيرة وضيقة. البعض خلال عامين حاول أن يكرس أو يريد أن يفرض على شعوب منطقتنا وعلى حكومات منطقتنا أن صفقة القرن هذه قدر لا مفر منه وما فيكم إلا تقبلوا. مين قال هيك؟ دائما كان لما يعملوا صفقات ويعملوا مسودات حلول يجوا لشعوب المنطقة وحركات المقاومة وحكومات المنطقة ويقولون هاي قدر لا مفر منه ولا مهرب منه، لكن الحقيقة ليست كذلك. اليوم على ضوء التطورات التي حصلت حتى اليوم، طبعا في رأي بيقول، في رأي معتد به وله عقول سياسية وعقول استراتيجية وخبراء، يقولون أن صفقة القرن خلصت، فشلت، ونحن ننتظر نعيها. أنا لا أريد أن أقول ذلك، الأمر يحتاج إلى مزيد من التأمل وإلى مزيد من الدراسة والانتظار، ولكن أستطيع أن أقول لكم أن صفقة القرن هذه اللي جاي فيها ترامب بكل جبروته وبده يسخر فيها دولة مهمة في العالم العربي والإسلامي اسمها المملكة العربية السعودية ودول أخرى، هذه الصفقة تواجه مشاكل حقيقية، وفي احتمال قوي جدا إذا كرسنا المعادلات التي نتحدث عنها دائما أن تسقط هذه الصفقة أكثر من أي وقت مضى. طيب شو الدليل؟ يعني ليش؟ أولا رفض الشعب الفلسطيني بالإجماع لصفقة القرن، ما في فلسطين، لا فصيل فلسطيني ولا سلطة ولا شعب ولا مقاومة، ما في فلسطيني أو جهة في فلسطين تؤيد هذه الصفقة. واحد، لا يوجد في فلسطين قائد أو رجل أو ممثل عن الشعب الفلسطيني يمكن أن يتحمل توقيع على صفقة تعطي القدس وتجعلها عاصمة أبدية للصهاينة أبدا، وهم أعلنوا ذلك. طيب، صفقة بدون توقيع فلسطيني، حتى لو يجي بده يفرضوها بالقوة، إذا الفلسطيني ما وقع ما بتمشي الصفقة. هم فوجئوا، يمكن كانوا عم بيراهنوا أنه بالضغط على الفلسطينيين، بترهيب الفلسطينيين، بتجويع الفلسطينيين، أو بترغيب الفلسطينيين ببعض الأموال وبعض المشاريع، يمكن أن يبادر أحد ما إلى التوقيع على صفقة من هذا النوع. وثالثا، صمود محور المقاومة، صمود إيران، انتصار العراق على الحركات الداعشية الوهابية الممولة أمريكيا وسعوديا، انتصار سوريا، صمود اليمن، هذا المحور الممتد فضلا عن الواقع القائم في لبنان، هذا كله له تأثيراته. انت رايح عم تعمل صفقة على قاعدة انه ما عاد في لا حركات مقاومة ولا محور مقاومة ولا دول مقاومة، هذا اللي كنت عم تفترضه قبل كم سنة، لكن الوقائع اليوم تقول غير ذلك. ورابعا، أزمات أمريكا نفسها اللي هي جاي بدها تفرض اليوم صفقة القرن على شعوب وحكومات المنطقة، مشاكلها حتى مع حلفائها وأصدقائها الأوروبيين، مع تركيا اللي عم تتابعه كل يوم، فضلا عن روسيا عن الصين. وأيضا من أهم العوامل التي تدفع صفقة القرن إلى الفشل، هم بتمنى تسمعوني شوي، هو تراجع المحور الإقليمي الذي تقوده السعودية في المنطقة. هذا المحور عم يتراجع، عم يضعف. ليش؟ أنا طبعا كله عم بحكي حقائق وموجودين معلومات ميدانية وبالإعلام. ليش؟ أولا هذا المحور الإقليمي بسوريا فشل تمام، خلص انتهى الموضوع. هلا بعد في إدلب نحكي عنها، إذا بقيت نحكي عنها الأحد بالهرمي. طيب فشل هذا المحور في العراق، فشل هذا المحور في دفع العالم لمحاصرة إيران وفرض العقوبات على إيران مع ترامب، وفشل هذا المحور في حربه على اليمن. اليوم اسمحوا لي أن أقول من الضاحية في لبنان إلى ضحيان في صعدة اليمن. أيها الأهل الأعزاء والكرام والشرفاء، خصوصا أهالي الأطفال الذين استشهدوا، اعلموا يقينا أن الذي قتلكم هو الذي قتل أطفالنا في الضاحية وفي قانا، أن الذي سفك دماء نسائكم وأطفالكم هو الذي سفك دماءنا في لبنان. نفس السلاح ونفس المحور ونفس الجهات ونفس الإرادة ونفس القرار ونفس الهدف. وكما انتصرت دماء أطفالنا ونسائنا في لبنان، ستنتصر الدماء أطفالكم ونسائكم في اليمن، لأن خلف هذه الدماء، لأن خلفها حقا، ولأن خلفها رجالا، ولأن خلفها قادة لن يتسامحوا مع هؤلاء المجرمين السفاكين القتلة عديمي الشعور عديمي الأخلاق عديمي الشرف. عندما يذهب هذا المحور إلى هذا المستوى من القتل الذريع في اليمن، هذا رسالة واضحة أنه هو فشل عسكريا، انتهى عسكريا، وهو فشل في هذه الحرب، ولكنه يريد أن ينتقم من هذا الشعب الذي ألحق به هذه الهزيمة. طيب أزمات داخلية عند السعودي، أزمات خارجية بمجلس التعاون، هلا الأزمة المعلنة مع قطر، ولا في أزمات خفية أيضا في مجلس التعاون مع كندا، مشكل صغير. هلا هو مشان المشكل ولا مشان ترامب؟ بده شوية تأمل الحكاية. أنه الكنديين إجوا قالوا للسعودية أنه حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين قامت القيامة بالسعودية، وهذا تدخل بالشأن الداخلي، واستدعوا السفير وزعبوا السفير ووقفوا البعثات الطلابية وقاموا الدنيا وقعدوها. ليه؟ قال هذا تدخل كندي بالشؤون الداخلية السعودية، والسعودية تتدخل وتقاتل وتدعم مقاتلين في سوريا، وتدخلت في العراق، وتتدخل في إيران، وتعلن حرب شعواء في وضح النهار على اليمن، وتتدخل في الشأن اللبناني بالتفاصيل، وكلنا بنتذكر، وتحتجز في يوم من الأيام رئيس حكومة لبنان القانوني الدستوري. هيك هي بحق إلا تتدخل، بس إذا حدا بالعالم بيقول انتبهي على حقوق الإنسان وهو المعتقلين السياسيين طالعين من السجون، بده ينزل غضب السماوات عليه. شو العقلية هاي؟ هو أنا رايحين على كل أزماتهم. طيب حتى مع التركي هم عندهم مشكلة كبيرة، لأن التركي مقتنع أن السعودية والإمارات كانتا متورطتين في عملية الانقلاب السابقة. حتى في العالم الإسلامي، بس كملكم المشهد لتعرفوا وين بدها تصير صفقة القرن. في ماليزيا كان في رئيس حكومة ماليزي هو من جماعة السعودية، أداة سعودية، قدموا له أموال هائلة وعمل في خدمتهم سنوات طويلة. هذا سقط في الانتخابات والآن هو خلف القضبان بتهمة الفساد المالي. وجاءت حكومة مختلفة في موقفها من السعودية، من الحرب على اليمن، من العقوبات على إيران، من العلاقة مع إيران، من الإدارة الأمريكية، من القضية الفلسطينية، من موضوع القدس. اللي هلأ بالحكومة الماليزية عندهم موقف مختلف. وفي باكستان، الدولة التي أنفقت فيها السعودية أيضا مليارات الدولارات، رئيس الحكومة السابق اللي هو أداة سعودية أيضا خلف القضبان بتهمة الفساد المالي. وستشكل إذا ما صار انقلاب عليهم، ستشكل حكومة وطنية منصفة لها موقف مختلف أيضا. في موضوع القدس وفلسطين وغزة واليمن وإيران وأمريكا. طيب هذا المشهد، هذا محور عم يتراجع. ما حدا يجي يقلنا ويكتب لنا ياكلون راسنا بعض الفضائيات التي تتعمد الكذب اليومي، كذب 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 حتى يصدقك الناس. هذا المشهد الإقليمي، هذا محور عم يتراجع. صورة السعودية اليوم في العالم العربي والإسلامي وكل العالم، الصورة اللي أنفقت من أجل مليارات دولارات لتقدمها الصورة مملكة الخير، اليوم هي في ذهن العالم مملكة شو؟ مملكة الذين بعثوا هذه الحركات الداعشية التكفيرية التي دمرت العالم العربي والإسلامي وارتكبت أبشع المجازر في العالم العربي والإسلامي والتي تهدد أمن العالم. صورتهم بعد حرب اليمن شو؟ حصار وكوليرا وتجويع. شو بيطلع بيقول لك ما نحن عم نساعد بموضوع الكوليرا، افتح طريق لحتى الناس تطلع تعالج. على كل وصولا الى تأييدها لصفقة القرن، هلا امين قال انه تراجعت. ممتاز، ليش تراجعت؟ لانه ادركت ان هذه الصفقة هي خطوة انتحارية. طيب بعد بالموضوع الاقليمي كلمتين، اسرائيل وازماتها الداخلية، فساد رئيس الوزراء، غياب القادة التاريخيين، الصراعات القائمة بين الأحزاب، حالة القلق، عدم الثقة بالمستقبل، كل هذا الجو اللي عم ينعمل، الجو الإعلامي للتطمين هؤلاء لبقائهم في هذه الأرض التي اغتصبوها. وصولا إلى موضوع قانون القومية، هلا ما في وقت نقعد نعلق عليه ونحكي فيه، ولكن هذا سيكون له ارتدادات كبيرة حتى على هذا الكيان. على ضوء هذه الحقائق نحن نبني اليوم موقفنا. اللي صار بال2006 واللي صار على 7 سنين كان هدفه أن تأتي أمريكا لتسيطر على هذه المنطقة وتثبت موقع إسرائيل نهائي وتفرض التسوية. اليوم 2018 أنا أقول لكم هذا فشل أو على طريق الفشل النهائي إن شاء الله. طيب هذا شو العبرة اللي بدنا ناخده من هيدا كله؟ هلأ بيجي للعبرة بعد عندهم شيء واحد. هن بيعرفوا أن الحروب لن تؤدي إلى نتيجة. أم السماحة الإمام القائد حفظه الله حتى وعم يحكي عن موضوع أمريكا قال ما في حرب. الحروب أمريكا تعرف وإسرائيل تعرف وهذا المحور أيضا يعرف أن هذه الحروب لن تؤدي إلى نتيجة وأنهم سيهزمون في كل الحروب إذا فكروا أن يقدموا عليها، لأنهم هزموا في الحروب القائمة وما زالوا يهزمون. التحالف الأمريكي السعودي ومعه دول، والذي يفشل في اليمن في مقابل شعب اليمن الذي لديه إمكانات متواضعة ولكن رجال ونساء عظماء، هو يعرف هذا التحالف أنه أيضا فشل في العراق وفشل في سوريا وفشل في لبنان ولن ينجح في أي مكان. من فوائد ما وصلنا إليه الآن، خلوا الحروب على جنب، وما حدا يهددنا بالحروب وما حدا يخوفنا من الحروب. وعلى كل، إذا حدا بده يعمل حرب أهلا وسهلا فيه، أهلا وسهلا فيه. نحن لا نخاف من الحرب ولا نقلق من الحرب وجاهزون لها وسننتصر فيها إن شاء الله، هذا محسوم. لذلك هما خيار الحروب يبدو أنه خيار مؤجل. عشو بدهم يروحوا؟ على شغلتين، الأولى توصل للتانية. الأولى هي العقوبات. إيران هي اليوم في محور المقاومة، هي قاعدة القوة الأساسية. إيران وقفت مع الشعب العراقي في مواجهة داعش، وداعش كان بالعراق مشروع أمريكي سعودي، وإيران وقفت مع سوريا في مواجهة كل الجماعات التكفيرية التي كانت تقاتل في ظل مشروع أمريكي سعودي، وإيران وقفت مع لبنان في حرب تموز وقبله وبعده، وإيران وقفت مع فلسطين ومع غزة وما زالت تقف، وإيران موقفها واضح مما يجري في اليمن ومما يجري في المنطقة. إذن خلنا نروح نستهدف إيران. مع إيران ما فيهم يعملوا حرب، طيب روحوا نعمل عقوبات على أمل أنه الناس تتوتر، بصير في انهيار بالعملة، بصير في وضع اجتماعي صعب، وضع اقتصادي صعب، بنعمل اضطرابات داخل إيران، ندفع إيران، الشعب الإيراني لإسقاط النظام، ونقدم أنفسنا منقذين ومخلصين. وإذا ضغطنا على إيران وحاصرناها، كل المحور بيضعف. الذي يستند إلى إيران ويعتمد على إيران وتدعمه إيران، ومنحط إلى جانب إيران، منحط حزب الله على لائحة العقوبات، منحط مسؤولين سوريين على لائحة العقوبات، ومسؤولين عراقيين ودعملوا على لائحة العقوبات ومشاكل، حتى نحاصرهم ماليا واقتصاديا والآخر. ببلشوا يضعفوا، ببلشوا يتراجعوا، تهن عزائمهم. طيب، والأمر الثاني أنه ندفع باتجاه الاضطرابات الداخلية في إيران، في العراق، في سوريا، في لبنان، في أماكن أخرى. بلبنان بحب بين هلالين، لأنه هلا حرجع له شوي بكلمتين بالوضع الداخلي. مش كل اللي بيكتبوا على مواقع التواصل الاجتماعي وبيطلعوا على وسائل الإعلام وبيطالبوا حزب الله بالموضوع الاقتصادي والموضوع الإنمائي والموضوع المالي والموضوع الخدماتي، مش كلهم نواياهم صحيحة وصادقة. في ناس عندها نوايا مختلفة، في ناس بدها تحاول تحملك مسؤولية هذا الوضع اللي أنت مش مسؤول عنه، أو إذا مسؤول عنه بنسبة معينة، بس منشان تعمل اضطرابات في داخل بيئتنا وفي داخل مجتمعنا. إذن الرهان الباقي عند ترامب وعند الإسرائيلي وكل من معهم هو رهان العقوبات. طيب، بهذا رهان العقوبات، لأنه اللي عم ينشغل بالإعلام كبير، الصورة اللي عم تتقدم هي صورة غير واقعية. واليوم ب 14 آب بذكرى الانتصار، أنا واجبي أن أوضح هذا الموضوع لألكم ولكل المستمعين والمشاهدين أينما كانوا. إيران هذه التي يفرض عليها ترامب العقوبات الاقتصادية، ومن موقع العارف والمعلومات والدقيقة والمعطيات أقول لكم، هن عم يبنوا أحلامهم واستراتيجياتهم ومشاريعهم أن هذه إيران سوف تتجه باتجاه الاضطرابات وسقوط النظام. هذا وهم، هذا خيال، هذا ليس له أي مكان في الحقيقة. بدي أذكركم 1979 عندما انتصرت الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني قدس سره، قال العالم الغربي والمستكبر هذا النظام سيسقط بعد 6 أشهر. صمد 6 أشهر رغم العقوبات والحصار العالمي، ثم قالوا سيسقط بعد سنة وصمد، ثم قالوا سيسقط بعد سنتين وصمد، ثم فرضوا عليه حرب 8 سنين، وكل العالم كان مع صدام حسين إلا بعض الدول، سوريا ودول أخرى قليلة. كل العالم، حتى اللي هن اليوم نحن وياهم حلفاء بسوريا، يعني حتى الاتحاد السوفيتي كان مع صدام حسين، وحتى الصين كانت مع صدام حسين، يعني العالم كله كان مع صدام حسين. وقاتلت إيران 8 سنين بصدرها العاري ويدها العزلاء، ولكن بإيمان وإرادة شعبها. إيران تواجه العقوبات منذ انتصار الثورة الإسلامية 1979. نعم، هو عم بيشدد العقوبات، لكن عقوبات من 79، وإيران بقيت وستحتفل ب40 سنة، بمضي 40 سنة على انتصار ثورتها الإسلامية، رغم كل مؤامرات العالم والمحيط الذي يحيط بإيران. لكم أيها الإخوة والأخوات، يا من تعتقدون وتؤمنون بالموقع الحقيقي للجمهورية الإسلامية في إيران في معادلات المنطقة وفي مصير المنطقة وفي مستقبل المنطقة، الجمهورية الإسلامية في إيران اليوم في منطقتنا هي أقوى من أي زمن مضى، بل هي القوة الأولى، ولن يستطيعوا أن يمسوا قوتها وحضورها بسوء. نظام الجمهورية الإسلامية في إيران هو نظام قوي ومستحكم وثابت وراسخ ويحميه شعبه. هؤلاء الذين يرتبون هذه الآمال ويشاهدون هذه المنامات، هؤلاء لا يعرفون الشعب الإيراني، ولم يعرفوه خلال 40 سنة ولا خلال 100 سنة، ولا يعرفون سماحة السيد القائد، ولا يعرفون المسؤولين في الجمهورية الإسلامية، ما زالوا جهلة وما زالوا أغبياء وما زالوا حمقى، وكل خطواتهم في السابق ما كانت تؤدي إلى ضعف إيران، بل كانت إيران تزداد قوة. كل الحماقات التي ارتكبتها الإدارات الأمريكية ومعها أدواتها الإقليمية اتجاه إيران أو في المنطقة، أدت إلى أن تزداد إيران قوة في إيران وأن تزداد إيران قوة في المنطقة. هذا بحث يطول بس شواهده واضحة عندكم. بالنسبة لنا أيضا، بالنسبة لكل محورنا في هذه المنطقة، العقوبات أنا لا أقول أنها لا تؤثر، بالتأكيد أنها تؤثر، يعني ما مصحيح كبير، لكن العقوبات لن تمس إرادتنا ولا عزمنا ولا تصميمنا ولن تمس قوتنا أيضا. اعملوا العقوبات اللي بدكم إياها. نحن لدينا اليوم من القوة، لأنه هلا بلش ينقال أنه طيب الموضوع المالي تبع حزب الله شو تأثيره ليكم، لدينا من القوة ولدينا من البنية التحتية ولدينا من الكادر البشري ولدينا من الإمكانات ما يجعلنا نعبر كل هذه المصاعب إن شاء الله. طيب، على ضوء كل هذا الذي عرضته، أختم قبل الدخول بكلمتين إلى الوضع اللبناني لأقول العبرة من كل هذا، العبرة من كل هذا مما مضى ومما هو قائم ومما هو آت، ما أريد أن أقوله في 14 آب 2018 بعد مضي 12 سنة على حرب تموز 2006. أيها الناس، أيها الشرفاء، يا أكرم الناس وأشرف الناس وأنبل الناس، ويا شعوب المقاومة ويا جمهور المقاومة، كنا أقوياء وأصبحنا أقوى. ما حدا يجي بده يقنعنا أنه نحن ضعاف، ما حدا يتصور انه اذا فوتنا بازمة صغيرة هون واشكالية هون وكتب شوية سخافات وتفاهات انه يستطيع ان يمس بروحنا وبعزمنا وبارادتنا وباستراتيجيتنا. وامريكا هذه التي فشلت وفشلت وفشلت في مشاريعها وفي خططها، اقول لكم اليوم هي اعجز من ان تشن حروبا كتلك التي شنتها في الماضي. وإسرائيل هذه هي أعجز من أن تشن حروبا كالتي شنتها في الماضي. ونحن اليوم مع الانتصار في العراق، مع اقتراب الانتصار في سوريا من أيامه أو أسابيعه أو شهوره النهائية، مع الصمود في اليمن الأسطوري، مع كل التحولات وثبات القيادة والشعب في إيران على الموقف وعلى الأصول وعلى الثوابت وعلى المبادئ، نحن اليوم أقوى من أي زمن مضى وقادرون على صنع المزيد من الانتصارات ومن التحولات بعون الله سبحانه وتعالى. بالموضوع اللبناني كلمتين، لأنه إن شاء الله بالهرمل بحكي أكثر بالموضوع الداخلي، أنا من الأصل قسمتهم هيك. أولا في موضوع الحكومة، هلا بتعرفوا صرنا قديش أسابيع ومين وكيف وشو المشكلة. نحن نأمل أن يؤدي الحوار إلى تشكيل حكومة، نحن نصر على الحوار، على تواصل القيادات السياسية، نؤكد على تجنب الشارع، نؤكد على الحرص الشديد على الأمن والأمان في لبنان الذي هو اليوم أغلى ما نملك في لبنان. شوفوا كل المحيط، شوفوا العالم، لكن هذا البلد اليوم آمن ومطمئن وسالم من الناحية الأمنية. عندنا كثير مشاكل، لكن نعمة الأمن هذه كان يقال نعمتان مجهولتان، الصحة والأمان. اليوم نحن هلا عندنا مشكلة بالصحة، لكن نعمة الأمان نعمة كبيرة وعظيمة ويجب أن نحرص عليها جميعا. وبالتالي خلوا الشارع على جنب، خلينا نروح على حوار جدي، تكمل العالم حواراته لنوصل إلى نتيجة. طيب، بهاي النقطة سابقا قلت وأعيد، إذا في حدا يراهن على عن جد، في حدا في الخارج أو في الداخل اللبناني يراهن على متغيرات إقليمية ستؤثر على تشكيل حكومة، هو مشتبه. هلا نحن محورنا هو الذي ينتصر في المنطقة ومن أول الطريق كنا متواضعين بطلباتنا وبعدنا متواضعين. إذا حدا ناطر محور آخر ويتوقع له أن ينتصر فيمطر، ما حيحصل على نتيجة. لكن هذا الانتظار وهذه الرهانات إذا ثبت أن صحيحة، ساعتها نحن من نعيد النظر بطلباتنا وبتواضعنا، وبحق لنا ساعتها كمحور منتصر في المنطقة أن يكون لنا طلبات مختلفة وشروط مختلفة. لذلك مصلحة من يؤجل بانتظار تطورات إقليمية، أنا ما عم بقول الخارج عم يتدخل ولا لا، لكن إذا في حدا بالداخل يؤجل في انتظار مصلحة تطورات إقليمية، أنا أقول هذا لن يخدم مصلحتك حتى في تشكيل الحكومة، لا في الحجم ولا في العدد ولا في الحقائق. طيب، بعد بناء على كلام سمعناه اليوم، أنا كمان بحب أنصح يعني القيادات السياسية في لبنان اللي نحن وياهم مختلفين بالموقف من سوريا، بحب أنصحهم ما يلزموا أنفسهم بمواقف وبلاءات قد يضطرون نتيجة الظروف والتطورات والمصالح وضغط المصالح وضغط المصالح أن يتراجعوا عن هذه المواقف. ما في داعي يلزموا حالهم، يطولوا بالهم شوي، يشوفوا الأمور لوين، سوريا لوين، معبر نصيب لوين، الحدود تبع سوريا بالمنطقة لوين، إدلب لوين، تركيا والمشكل مع أمريكا والتقارب مع إيران وروسيا لوين. يطولوا بالهم شوي شوي، يهدوا حصانهم وما يلزموا حالهم، حتى ما يحشوا حالهم يعني، لأنه هاي المنطقة كلها بالنهاية نحن لبنان مش جزيرة معزولة وما فينا نعيش بمعزل عن كل ما يجري في منطقتنا. طيب، هذا النقطة الأولى اللي علاقة بالحكومة. النقطة الثانية بالكم دقيقة اللي بعدهم، في موضوع ملف الفساد ومحاربة الفساد، لأنه كمان خلال الأسابيع الماضية كان في شوية حكي أو ملاحظات. أنا بحب أكد، نحن هذا المشروع هذا ما كان كلام انتخابي، هذا مشروع جدي. نحن شكلنا ملف وعم نحط رؤية وخطة ونجمع ملفات ومعطيات ومعلومات، لكن ساعة الانطلاق هي لما بتتشكل الحكومة. لأنه حتى اليوم إذا بدنا نقدم اقتراحات قوانين لمجلس النواب، بعده البلد عالي أنه فينا نشرع في ظل حكومة مستقيلة، حكومة تصريف أعمال، ولا ما فينا نشرع وتشريع الضرورة ومع وضد وإلى آخره. المفصل اللي بيبلش الحساب بيننا وبين التزاماتنا ووعودنا هو لما بتتشكل حكومة، بيصير في حكومة قادرة تاخد قرارات وفي مجلس نيابي ما في نقاش ساعتها أنه بيقدر يشرع. طيب، نحن ما زلنا عند التزامنا. نحن النقطة التالية بهاي الملف أنه نحن سنعمل من خلال رؤية، نحن بدنا هدف، عندنا هدف اسمه تخفيف الفساد أو إلغاء الفساد ووقف الهدر المالي، هذا الهدف، ونحن بدنا نقوم بالخطوات التي تخدم هذا الهدف. لدينا منهج ولدينا رؤية. نحن مش جايين ننتقم من حدا، ولا جايين من نصف حساب مع حدا، ولا جايين نفتح مشكل مع حدا. نحن بدنا نحقق هذا الهدف، وبالتالي نعمل من خلال رؤية واضحة مثل ما اشتغلنا بالمقاومة. عندنا استراتيجيات واضحة وتكتيكات واضحة، قد نعلن عنها قد لا نعلن عنها، لكن نمشي على هدى ونتعاون. نحن اتفقنا مع حلفائنا انه بدنا نتعاون وبدنا ندرس سوا وبدنا نمشي سوا بهذا الملف الكبير اللي هو مصلحة وطنية حقيقية، وقلنا بدنا نعمل معركة وطنية. ولذلك بهاي النقطة ما حدا يستعجل علينا ويحكم علينا، واحد. واثنين، اذا في حدا هو مفترض طريقة او اسلوب معين بمكافحة الفساد، هو مفترضه بذهنه أب يقدرش يفرضه علينا. نحن مثل ما اشتغلنا بالمقاومة برؤيتنا وبمنهجنا وبوسيلتنا وبتكتيكاتنا، بهذا الملف طبعا كمان بالتعاون مع حلفائنا بدنا نمشي ضمن رؤية وضمن منهج. البعض بيفترض ان والله مع فلان في مشكلة او بالضيعة الفلانية في مشكلة، طيب وين حزب الله اعلم مكافحة الفساد؟ نحن اذا الناس بيوثقوا فينا وبعقلنا وبوعدنا يتركونا نشتغل بعقلنا ونفي بوعدنا ونتعاون مع كل المخلصين بالبلد لتحقيق هذا الأمر. نقطة الثالثة بالموضوع الداخلي اللبناني له علاقة بالملفات الخدماتية والإنمائية والجو الموجود بالبلد، وعلى كل تفصيل بيصير مشكل كبير. بدي أقول أنا ملاحظة بهذا الملف. شوفوا يا أخوان، وهذا كلام مش بس لكم، لكل الشعب اللبناني، لكل المناطق اللبنانية، ولكل الحريصين على الإنماء والخدمات بلبنان، اللي بيتصور أنه الذهاب إلى صراع سياسي أو صراع داخلي هذا بيخدم الإنماء وبيعمل خدمات وإنماء بحل مشاكل معيشية هو مشتبه، بيصير البلد في مكان آخر. اللي بيتصور أنه بالشتايم وباللعنات وبالاتهامات وبتحطيم كل شيء هذا بيعمل إنماء، هذا ما بيعمل إنماء، هذا بيأخذ على المزيد من العداوات والبغضاء والمشاكل، وهذا بيخرب البلد. إذا بدنا إنماء بهذا البلد، بدنا تعاون، بدنا تكامل، وبدنا الناس تحكي مع بعضها أكثر، تتحمل بعضها أكثر، وتشد كتف على كتف مع بعضها أكثر، لنقدر نعمل إنماء وخدمات. في اسلوب بفكر فيه بعض الناس او بعض الاشخاص، هذا ما بيوصل للانماء، هذا بياخد البلد على الهاوي. نحن ما بدنا ناخد البلد على الهاوي، لا بجزنا لا اخلاقيا ولا وطنيا ولا شرعيا ولا دينيا ولا اخويا ابدا. بموضوع الانماء واحد بده يروح يشتغل بالطريقه اللي ياكل عنب. اذا بدك تقتل الناطور، هيدا العنب الموجود بلبنان بيروح مع الناطور، مندبح بعضنا تحت عنوان بدنا ناكل عنب. لذلك الأمر يحتاج إلى مقاربة مختلفة. هذا لا يتنافى مع الضغط أن الناس تضغط على المسؤولين وعلى القوى السياسية، هذا لا يتنافى مع الانتقاد، حتى ما يطلع حدا يقول السيد اليوم عم يستغل انتصار 14 آب بده يسكتنا. لا، مين ما كان بده ينتقد في ينتقد، لكن لما مننتقد مرة من طالب بموضوعية، ومننتقد بموضوعية، ومنقدم اقتراحات وأفكار بموضوعية. لكن لما منختلف على موضوع واحد، هحكي أنا بكتير وضوح وشفافية، وفي كتير ناس حينزعجوا من حكي الليلة، مثل موضوع الباخرة اللي اجت على الزهراني، هذا النقاش اللي صار. طيب يا أخي صار خلاف ورائي، بس ليش العالم بدها تفلت على بعضها بهالطريقة؟ ليش بدنا نخاطب بعضنا بهالطريقة؟ ليش بدنا نسيء لبعضنا بهالطريقة؟ ليش بدنا نهين بعضنا بهالطريقة؟ هذا بيجيب كهرباء؟ هذا بيعمل إنماء؟ ولا هذا بيخرب بيئتنا ومجتمعنا وبلدنا؟ أنا مع الانتقاد، مع انتقاد حزب الله قبل غير حزب الله، وطالبوا ما في مشكلة، لكن في سوق مفتوح بالبلد خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام عم ينشغل بطريقة لا بيبقى في حرمات لحدا ولا بيبقى في كرامات لحدا، لا لكبير ولا لصغير. بالزمان في كم صحيفة، في كم تلفزيون، في كم وسيلة إعلامية ممكن واحد انه يا اخي يعمل حوار معهم يصير في ضبط للوضع، لكن اليوم كل واحد قاعد ببيته عنده وسيلة اعلام اسمها مواقع التواصل الاجتماعي، والله اعلم اي جيش الكتروني فايت على الخط، الجيش الالكتروني الاسرائيلي ولا الجيش الالكتروني اللي تبع الدولة الفلانية بالخليج او الامريكي او السي اي اي، وبيشتغلوا فينا ونحن بنركض وراهم. تغريدي على مواقع التواصل الاجتماعي على البلد كله عم بيهب، تغريدي وحدة. بدنا عقل، بدنا هدوء، بدنا مسؤولية، بدنا ضبط أعصاب، بدنا ما ننساء وراء الحملات. بكل أحوال نحن بالموضوع الإنمائي على ضوء اللي صار في الجنوب، صار اتفاق بيننا وبين إخواننا بحركة أمل، قيادة حركة أمل، باعتبار انه هاي النقطة انشغل فيها انه هاي خلاف حزب الله حركة امل، مع انه ما كان خلاف حزب الله حركة امل، هلا كان في خلاف في وجهة النظر، لكن بالنهاية اللي ما بنتفق عليه بنلاقي له حل. لكن مواقع التواصل الاجتماعي والجو العمل والجو الإعلامي العمل راحت الأمور إلى مكان آخر. اتفقنا أنه طيب يا أخي حتى بالملفات الإنمائية التفصيلية نقعد نتفاهم نتعاون وما نفتح باب للي بدهم يخربوا هذه العلاقة. اللي بده إنماء بلبنان بده تعاون كل القوى السياسية بلبنان. بس اسمحوا لي أعمل هون خطاب شوي مناطقي لأهل جنوب، لأهل الضاحية، لأهل البقع. بترى هذا شوي إنه أمل حزب الله بمثله بنسبة كبيرة هون المناطق. اللي بده إنماء بده تعاون أمل حزب الله. اللي بده ياخد إلى صراع أمل حزب الله معناته ما بده إنماء ولا بده كهرباء ولا بده مي ولا بده مدرسة ولا بده مجلس إنماء بعلبك الهرمل ولا بده حل المشاكل المعيشية. هذا بده ياخدنا على محل تاني، على محل تاني. خليني أكون صريح معاكم، نحن لن نذهب إليه، احفظوني مليح. وهذا خطاب لكل الإعدين خلف مواقع التواصل الاجتماعي ولكل المتربصين في الخارج، وأنا أعني ما أقول وبقوة، لن نذهب إلى هذا المكان. حركة أمل وحزب الله أخذوا قرار تاريخي بأن يكونوا سوا ويكملوا سوا ويضحوا سوا ويصمدوا سوا ويواجهوا المشاكل سوا. ب14 آب بدي أذكر أنه موقف الرؤساء والتيارات والأحزاب والمناطق اللبنانية كان أساسي، ولكن الموقف اللي عمل الانتصار وانبنى عليه كل الموقف الوطني هو التلاحم الوجودي بين حزب الله وحركة أمل. من يمكن أن يتجاهل أو أن يتناسى الدور المركزي في تلك الحرب وفي تلك المعركة لدولة الرئيس الأستاذ نبيه بري؟ مين بيقدر يتجاهل الموضوع؟ مين بيقدر يتناسى؟ اليوم عم نحكي انتصار مقاومة ب14 آب أو انتصار محور مقاومة بالمنطقة. لذلك مثل ما قلنا للسياسيين هدوا حصاناتكم، بدي أقول للناس يا ناس طولوا بالكم شوي علينا، طولوا بالكم على حالكم، روقوا اهدوا. هناك من يتربص بنا يا ناس، من يتربص بهذه البيئة المقاومة بهذا الجمهور، مشان نقعد نتقاتل على الكهرباء وعلى المي وعلى، ما بقول كهرباء والمي مش مهمين، مهمين والإنماء مهم والوضع المعيشي مهم، لكن الطريق اللي بيعالج هاي الأمور طريق انه نتعاون، انه نتفاهم، انه نتكامل، انه كتلة الوفاء للمقاومة وكتلة التنمية والتحرير يكونوا ايد بايد بمجلس النواب ووزرائنا ايد بايد بالحكومة. هذا بيعملكم انماء، مش التشنج والتوتر والتشاتم هو اللي بيوصل لانماء. هذه البيئة ان شاء الله التي كانت عنصرا حاسما في صنع الانتصار في 14 اب ايضا في كل الاستحقاقات المقبلة على لبنان وعلى منطقتنا ستكون بوحدتها وانسجامها وتعاطفها وتآخيها وتعاونها عنصرا حاسما في حسم كل المعارك الآتية. عهدنا لكل شهدائنا الأعزاء وفي مقدمهم قائد النصر في هذه المعركة الشهيد القائد الحاج عماد مغني وكل الإخوة الشهداء، ما حقول أسماء لأنه شفت عملت ليستة اليوم طلعت الليستة طويلة وخاف انسى حدا واذكر حدا، لكل شهدائنا الأبرار ولقادتنا الأوائل، للشهيد سيد عباس، للشيخ راغب، لسماحة الإمام المغيب القائد السيد موسى الصدر، لكل الذين يعلقون الآمال على جهادنا على مسيرتنا على ثباتنا، نقول لهم في يوم الانتصار نجدد لكم عهدنا ووعدنا ووفاءنا، لن يكون بعدكم وبدمائكم إلا زمن الانتصار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.